السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب المناقب، باب مناقب أبي بكر رضي الله عنه، قال: حدثنا أبو موسى إسحاق بن موسى الأنصاري. مناقب أبي بكر وعمر. قال: حدثنا أبو موسى إسحاق بن موسى الأنصاري أنه قال: حدثنا معا وهو ابن عيسى تلميذ مالك المختص أو من التلامذة المخصوصين، قال: حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. وهذه القصة معروفة، هذا في قصة مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، لما لم يقدر صلى الله عليه وسلم أو لم يخف حتى يصلي بالناس، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. وفي رواية وهي صحيحة أنها قالت: ما كنت أظن أن أول من يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتشاءم به الناس، فأرادت أن تدفع الشوم أنا أن أبيها رضي الله عنها فقالت هذه المقالة. ولذلك يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأتي: إن كنا لأنتنا سواحبات يوسف، وبعض الرواية السواحب يوسف. نعم. فهنا قال: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فأمر عمر فليصلي بالناس. قالت: فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: فقلت لحفصة، حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قولي له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا بكر إذا قام مقامك في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فأمر عمر فليصلي بالناس. يعني كأنهم يرون أن أبا بكر لا شك في أنه رقيق القلب، وعمر رضي الله عنه قوي القلب، وليس يعني غلظة، إنما هو من رحمة الله تعالى أنه كان قويا حتى في المخاوف وفي المفازع. فعلى كل حال، فأمر عمر يصلي بالناس فليصلي بالناس. ففعلت حفصة رضي الله عنها، وتكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنا لأنتن سواحبات يوسف، يعني عندكن حيلة. قالوا سواحبات هنا المقصود منها، والله أعلم، صاحبة يوسف المقصود منها امرأة العزيز التي كانت تسمى زليخة، كانوا يسمونها هكذا، مشهور في التاريخ. فإن كنا لأنتن سواحبات يوسف، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن عندكن كيد وعندكن حيلة. وأنا أقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وأنتم تريدون أن تدفعوا أن أبي بكر الإمامة، ومثل ما أرادت أن تدفع امرأة العزيز النفس العار، وجعلت النسوة اللواتي بلغت أنهن، وقالت: نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، فلما سمعت بمكرهن أعتدت لهن متكئا، أرسلت إليهن وعاتدت لهن متكئا وقالت: اخرج عليهن. فلما رأينه وعاتت كل واحد منهن سكينا وقالت: اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن، يعني ذهلنا أنفسنا من جمال يوسف عليه السلام. فقالت فذلكن الذي لمتنني فيه، أنتن بنفسكن ما ملكتن أنفسكن. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار تشبيه الحيلة بالحيلة. عائشة رضي الله عنها أرادت أن تدفع الشيء لأمر ما عن أبي بكر، ولكنها قالت إن أبا بكر رجل رقيق القلب كما جاء في الروايات، إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. فقال صلى الله عليه وسلم، ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكن لأنتن صواحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا، ما كنت لأصيب منك خيرا، يعني كأنها تقول أنت غشيتيني وأنت أنا وقعت في حرج. فالحاصل على كل حال، هذه كلها يعني كله الحديث بذاته يدل على إشارة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إشارة النص أنه خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من يقوم مقامه في الصلاة ومقامه في ولاية أمر المسلمين، هذا فيه إشارة ولا شك فيه إشارة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي موسى وابن عباس وسالم بن عبيد وعبد الله بن زمعة. نعم، هنا ذكر هذا، قال صواحبات جمع صاحبة، والمراد أنهن مثل صواحبات يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن. ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع فالمراد به واحد وهي عائشة فقط، كما أن صواحبات جمع صيغة جمع، والأصل أنه جمع الجمع كأنه، وإلا أصله صواحب، صاحب جمعه صواحب، أو صاحب جمعه صواحب، وصاحب جمعه أصحاب وصاحبون. فيقول صواحبات صيغة جمع والمراد بها، والمراد زليخة فقط. ووجه المشابهة بينهما في ذلك أن زليخة استدعت، هي تسميتها هكذا عند أهل الكتاب، وجاز لك أن تحدث عن الكتاب ولا تصدق ولا تكذب. في مسائل كثيرة تأتي مثل هذه في التسمية، تسمية الملك عزرائيل قالوا أنه أخذ من التوراة والإنجيل وغيره إسرائيل، وإلا في كتاب الله وسنة رسول الله ما جاء إلا ملك الموت، قل إن الملك إن توفاكم ملك الموت الذي أوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فهنا جاز لنا أن نقول زليخة، أن زليخة استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة، ومرادها زيادة على ذلك وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها في محبته. وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه، ومرادها زيادة على ذلك هو ألا يتشاءم الناس به. وقد صرحت هي فيما بعد ذلك فقالت لقد راجعته، أي راجعت النبي صلى الله عليه وسلم، وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا. نعم، وقولها ما كنت لأصيب منك خيرا، قال ابن حجر إنما قالت حفصة ذلك لأن كلامها صادف المرة الثالثة من المعاودة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجع بعد ثلاث. على كل حال، فهذا الحديث فيه فضل أبي بكر رضي الله عنه، وأنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فضلا في الأمة، كذلك هو الذي يكون خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء أصرح من هذا. قال أبو الترمذي رحمه الله بعد ذلك قال حدثنا نصر ابن عبد الرحمن الكوفي، نصر ابن عبد الرحمن الكوفي ثقة، أنه قال حدثنا أحمد بن بشير، أحمد بن بشير القرشي المخزومي صدوق له بعض الأوهام، أن عيسى ابن ميمون الأنصاري، عيسى ابن ميمون هو ضعيف، وقال بعضهم ضعيف جدا، بعضهم اتهمه ليس اتهمه بالكذب، الخطأ الكثير، فحش الخطأ. عيسى ابن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد، وهو قاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يأمهم غيره. هذا الحديث بمعنى الحديث السابق، لكن لم يثبت إسنادا هذا لأجل كون مدار الحديث على عيسى ابن ميمون الأنصاري وهو ضعيف جدا. وأشار إلى ضعفه الترمذي رحمه الله بقوله قال أبو عيسى هذا حديث حسن، هذا حديث حسن غريب، وفي بعض النسخ غريب فقط، بعض النسخ غريب فقط وهو الأرجح والله أعلم، لكنه هذه النسخة المطبوعة عندنا عندكم غريب. وأنا تتبعت فوجدت ما دام عيسى ابن ميمون وهو ضعيف فالحق أن يكون غريبا فقط على قول الترمذي، وهو غريب بمعنى ضعيف. فهذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف. ثم قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري إيش فين قال؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي موسى وابن عباس. ليس في النسخ، نعم. وهذه لو كان الله المستعان، يعني النسخ الآن تيسرت المخطوطات وكذا، لو كانت وفقكم الله تجتمعوا وتصححوا، وندعو الله تعالى أن يقيم هذا المركز الذي هو مركز خادم الحرمين الشريفين ومن أوليات أو من أوليات أعماله، ربما الكتب الستة إن شاء الله وتحت تحقيقها ونسخ جمع النسخ كلها. وحتى في البخاري بعض الكلمات فيها إشكال، وفيها يعني حتى ابن حجر ما تعرض له معناه أنه لم يجد في نسخته. فالمسائل تحتاج يعني إلى دقة، وهذه الأيام إن شاء الله نرجو من الله أن تأتي بحيث يعمل في السنة في موضوعات كثيرة جدا التي تحتاج أن يعمل، وهي دين على الأمة، وخاصة تصحيح الكتب الستة أول درجة، تصحيح نسخ، تصحيح نسخ، نعم. على كل حال، ولكن لا يخفى إن شاء الله العلماء قاموا، الشيخ عبد الشمس الحق لازم أبادي الهندي رحمه الله قام بمقارنة نسخ سنن أبي داود، عدة نسخ جمعها فرجح وذكر إذن. والشيخ جزاه الله خير أيضا استفاد من بعض الكتب، ما كانت عندهم كتب يا أخي، سبحان الله. هذا الشيخ رحمة الله لما كان يكتب هذا الكتاب ما كان عنده تهذيب التهذيب إلا أن يذهب إلى الشيخ شمس الحق العظيم أبادي في مخطوطة التهذيب، لم يكن طبع في تلك الأيام، وأول ما طبع في العالم في حيدرآباد الهند، فحصل نسخة عليها. والشيخ شمس الحق العظيم أبادي يقال أنه هو الذي اشترى وأرسل إليه نسخة، وكانت نسخة ابن صحيح ابن حبان الأصل، صحيح ابن حبان التقاسيم والأنواع، في نسخة الشيخ في مكتبة الشيخ شمس الحق رحمه الله، ولكن ضاعت، ما وجد له عين ولا أثر، سبحان الله. التقاسيم والأنواع بكاملها، وقد ذكر في يعني بعض الأشياء استفاد من في كتبه. فالحاصل يعني الكتب الآن تيسرت، ويكون من كفران نعمة الله إن لم يقم من يشتغلون بالسنة إن لم يصححوا نسخ أحاديث أو كتب الأحاديث الحقيقة، نعم. والله المستعان. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري أنه قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن، هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، عن عبد الرحمن بن عوف رحم الله حميد، وهو ثقة كبير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله، هذا خير. هناك أشياء سبحان الله كنت أفكر فيها، أنه جاء في مسائل كثيرة الأوتار، إن الله وتر وحب الوتر، لكن هنا جاء زوجين يعني ليس مفرد، تمر تمرين، أو أي ثوب ثوبين، إذا آتى أحد إزار يعطي ما هو، لعل إشارة إلى مثل هذه الأشياء التي قد يحتاج الإنسان ولا يستغني عن زوجين. النعل الله يكرمك، إذا كان أعطيت واحد شخصا واحد نارا واحدة فقد يكون الإشارة، وإلا في الأمور عامة جاء إن الله وتر يحب الوتر، فيكون يكون ثلاثة خمسة أحداشر، لكن هنا جاء زوجين. لعل كنت أفكر، ما وجدت بالتصريح في السبب في هذا، لكن أفكر أنه لعله يكون في الأشياء التي لا يستغنى عن زوجه، عن زوجه، يعني لابد أن يكون اثنين، زوج الشيء لابد أن يكون اثنين، ففي مثل هذا لو أنفق يكون أفضل ويكون له هذا الفضل. من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، يعني من أنفق الظاهر مناسبة الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام. فقال أبو بكر بأبي أنت وأمي، هذه أي نعم، قال هو الذي باب الريان، دعي من باب الريان، نعم، إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخلها إلا صائمون، كما في رواية أخرى. فقال أبو بكر بأبي أنت وأمي ما على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة. ماذا يقصد من ضرورة؟ ما على، من ناحية اللغة، ما على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة. كلمة هنا انظروا الشيخ ماذا يقول، كلمة ما للنفي ومن زائدة، ما على من زائدة، أو من هذه الأبواب ومن زائدة، وهي اسم ما، أي ليس ضرورة واحتياج على من دعي من باب واحد من تلك الأبواب إن لم يدع من سائرها لحصول المقصود وهو دخول الجنة. وهذا نوع تمهيد قاعدة في السؤال، هكذا قال هو، قال لا كلها ما على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة، يعني هؤلاء الذين يدعون من أبوابهم، وقد يكون واحد مختص بالصوم واحد مختص بالصوم، فليس عليه ضيق أو ضرورة، قد يكون معناه ضيق، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ يعني إذا كان مختص بالصيام لا يختص بالصيام، ليس عليه ضيق بحيث لا يدخل منها، لكن هل يدعى من تلك الأبواب أحد، تلك الأبواب كلها أحد؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم، وأرجو أن تكون منهم، هذا فيه إشارة أن أبا بكر قد فتح عليه جميع أبواب هذا، جميع هذه الأبواب من الخير، فكان ينفق زوجين، وكذلك وهو من أهل الصلاة، من أهل الجهاد، من أهل الصدقة، من أهل الصيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم، معناه هناك ناس تفتح لهم جميع الأبواب، جميع الأبواب، من أي باب شاء دخل. جاء هذا إذن في بعض ما، أن من أتعد بالها، من صلت خمسة وأتعد بالها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. فكأنه يقول أنت منهم، يعني هناك ناس قد يجمعون خصال الخير هذه كلها، تفتح لهم أبواب الجنة كلها، دخلوا من أي جنة شاء. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهذا إذن في مناقب أبي بكر رضي الله عنه، حيث أنه لا يكون جميع الناس من كل باب الخير، وأبو بكر رضي الله عنه يكون أنه كان يرتب على نفسه جميع أبواب الخير كل يوم بفضل الله تعالى، كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال وأرجو، قول النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن تكون منهم، هنا قال هذا التقرير يدخل الحديث في فضائل أبي بكر، وقع في حديث ابن عباس عند ابن حبان نحو هذا، في نحو هذا الحديث التصريح بالوقوع، لأبي بكر رضي الله عنه قال أجل وأن هو أنت هو يا أبا بكر، يعني هنا أرجو أن تكون منهم، الرجاء من الله وخاصة من نبيه صلى الله عليه وسلم إذا رجع فهو محقق. ولذلك جاء في لفظ آخر أجل يعني أنت منهم يا أبا، أنت منهم يا أبا بكر وأنت هو يا أبا بكر، فيكون الرجاء من النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الله تعالى محقق إن شاء الله. نعم، ما فيه هذا الحديث فيه ضعيف هكذا، لأن قالوا في، لكن ليس هذا الحديث صحيح عندنا، لكن هذا الحديث الذي أنت أجل وأنت فيهم يتلمس منه والله أعلم، لكن يفسر أن الرجاء في ذات الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم محقق وقوعه، أرجو أن أكون كذا محقق وقوعه. وأما الحديث الذي ذكروا هذا أنت أجل وأنت هو يا أبا بكر، هذا ضعفه لأجل أن فيه راوي اسمه محمد بن مروان العقيلي. ثم قال الترمذي حدثنا هارون ابن عبد الله البزاز البغدادي أنه قال حدثنا الفضل بن دكين أنه قال أنه قال حدثنا هشام ابن سعد، هشام ابن سعد المدني أيضا يعني صدوق لكنه له بعض الأوهام، عن زيد بن أسلم، هو زيد بن أسلم القرشي الأدوي عن أبيه أسلم القرشي قال سمعت أسلم القرشي الأدوي من الثقات المخضرمين وهو يروي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق ووافق ذلك عندي مالا، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، يعني إن سبقته يوما ما فهذا يومي وأنا عندي مال كثير فأنا أسبق أبا بكر، وكانوا يتسابقون لا شك فيه ويتنافسون في الخير. قال فجئت بنصف مالي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتصدق، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك، ما استفهامية يعني ماذا أبقيت لأهلك، قلت مثله يعني نصف مالي ونصف مالي تركته لأهلي، وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك، قال أبقيت لهم الله ورسوله، قلت عمر رضي الله عنه يقول قلت والله لا أسبقه إلى شيء أبدا. نعم، وهذا فيه من فوائد الحديث فيه فضل أبي بكر أنه كان سباقا في الإنفاق إنفاق المال، كذلك فيه فائدة أن الصحابة كانوا يتنافسون في ذلك فليتنافس المتنافسون، وفيه أيضا أن أبا بكر عمر اعترف أنه هو السباق في كل ما أراد أن يسابقه فيه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. نعم، كيف؟ لا، هذا فيه فضيلة أبو بكر أيضا، عمر أيضا أنه أنفق نصف ماله، والإنسان ما يتعمد إنفاق نصف ماله إذا أنفق ربما جزء منه، ففيه على كل الجانب. وثم يأتي بعده كل موضع فيه ذكر أبي بكر وعمر ففيه فضائلهما إن شاء الله. لا تقول أن هذا لأبي بكر فقط. نعم، وهناك أيضا فضيلة أنه لما طلبت عائشة رضي الله عنها طلبت حفصة ما طلبوا فليصلي عثمان أو يصلي علي، يصلي عمر، معناه أنه هو التالي في الفضيلة بعد أبي بكر رضي الله عنه. نعم، قال باب حدثنا عبد بن حميد وهو صاحب المسند الإمام الثقة أنه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف من أحفاد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال حدثنا أبي، أبوه هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، قال أخبرني وهو ثقة قال أخبرني محمد بن جبير، وهو جبير محمد بن جبير بن مطعم وهو ابنه أيوة قلنا هذا، حدثنا أبي عن أبيه، أي فيقول حدثنا أبي وهو إبراهيم بن سعد ابن عبد الرحمن، حدثنا أبي وهو إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبيه وهو سعد ابن إبراهيم عن أبيه، قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم وهو مطعم بن عدي، أي نعم، الذي له مواقف جميلة ومواقف بيضاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قام بنقض صحيفة المقاطعة. نعم، لو كان مطعم بن عدي حيا لوكلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له، فلكنه لم يدرك الإسلام الظاهر، أو أدرك نبوتنا ولم يسلم ومات. أخبرني محمد بن جبير بن مطعم وهو مطعم بن عدي، محمد بن جبير ثقة عن أبيه جبير بن مطعم، أخبره رضي الله عنه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر، فقالت أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك، قال فإن لم تجديني فأتي أبا بكر، هو فأتي أبا بكر خطا عندكم، فأتي ولا فأتي بالياء هو الصحيح، هنا عندنا حال المقطع فأتي أبا بكر، ائتي للمذكر وأتي بالياء للمؤنث، فإن لم تجديني فأتي أبا بكر، صحيح على كل حال فأتي أبا بكر. وهذا الحديث في صحيح البخاري بهذا الإسناد عن محمد بن جبير بن مطعم، وهذا فيه إشارة واضحة جدا أو نص صريح بأنه يكون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر أو رضي الله عنه. أو نقول ماذا نقول، هل نقول قاتل الله أو لعنة الله على الذين يسبون أئمتنا ويسبون أصحاب رسول الله الذين هم رموز الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؟ والآن كان ما عرضوا، رأيت الناس يرسلون من إيران بعض الأشياء، أهل السنة أرسلوا، فهناك عندهم اجتماع أول شيء يصبون في مجلسهم وكاتبين على الجدار لعن الله أبا بكر وعمر، هكذا كاتبين وراءه. فالمسائل هذه الله المستعان، هؤلاء شوكة في حنجرة الإسلام من أول ما ولدوا ووجدوا. نعم، فكلمته في شيء فأمرها بأمر، في شيء قد يكون والله أعلم، يعني في أمور، أي أمر من الأمور اللي يتعلق أن تراجع فيها، أو يكون وعد النبي صلى الله عليه وسلم إياها بشيء، وقام أبو بكر رضي الله عنه بعدما صار خليفة وقال من كان له عدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتنا، فكلمته في شيء، هكذا قالوا، في شيء أي من أمرها، فلعلها تريد أن ترجع مرة ثانية، فقال إلا ما جدك، سبحان الله كيف خطر ببالها، الحديث صحيح، لكن إن لم أجدك لعلها تكون قد سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله، يعني قد يكون والله أعلم هذه كلها، وقد فهموا أنه لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، هذه تكون هي من أسباب قالت فإن لم أجدك، لأن الحج قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فدل هذا كأنه قد حذر أو دنا أجله صلى الله عليه وسلم، كما فهم ابن عباس إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، فقال هو أجله صلى الله عليه وسلم. الحاصل فإن لم تجدي فأتي أبا بكر رضي الله عنه، وفيه إشارة إلى أنه هو الخليفة من بعده، وأصرح من هذا دلالة على أنه هو الخليفة من بعده ما رواه الطبراني من حديث عصمة ابن مالك قال قلنا يا رسول الله إلى من ندفع صدقات أموالنا بعدك، قال إلى أبي بكر، لكن هذه الرواية ضعيفة. نعم، وجاء أيضا روى الإسماعيلي في معجمه من حديث سهل بن أبي حثمة قال بايع النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا، أو بايع النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فسأله إن آتي إن أتى عليه أجله من من يقضيه، يعني كأنه سأل شيء. فقال أبو بكر ثم سأله من يقضيه بعده؟ قال عمر. وهذا الحديث أيضا ذكره ابن حجر لكن لم يعرف درجته صحيح أو ضعيف. على كل حال، ثم بعد ذلك إجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ولا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم أول أمة هم الصحابة على ضلالة، أما الأمة بعد ذلك فقد تفرقت ولم يحصل الاجتماع. إن كان إجماع في شيء ما يصدق فهو في زمن الصحابة، إجمال العقيدة الصحيحة. نحن نلزم هؤلاء الذين يعتقدون عقائد العشائرة أو الماتريدية أو الاعتزال الذين جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة قرون وزيادة، وأقرب من هذا أيضا الذين يتعصبون لمذاهب الأئمة ويقولون أجمعت الأمة على أنه لا بد أن يكون واحد يقلد هؤلاء الأئمة الأربعة. نقول لم يحصل الإجماع. إن كان الإجماع حصل على العقيدة ففي زمن الصحابة وهو أقوى الإجماعات، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هم صحابة قطعا، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ينبغي أن يفكر الذين أتوا بعقائد أو يعتقدون بعقائد من جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثمائة سنة، ثم بعد ذلك الذين اخترعوا وابتدعوا سلوك أو طريقة السلوك والتزكية وجاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقرون، نقشبندي، چشتي، قادري، سهروردي، رفاعي، تيجاني، كل هؤلاء. هذه من مصائب الأمة في الحقيقة، خالفوا الإجماع. ومن خالف إجماع الصحابة فحدد الله تبارك وتعالى وخوفه وأنذره وحذره، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فهنا نقول أيضا في مسألة خلافة الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، إجماع الأمة إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أقوى الإجماع. إن كان الإجماع حصل في زمن ما فهو إجماع الصحابة على هذا الشيء أيضا. ومن يخالف الإجماع فليعلم منزلته عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال أخبرنا أبو داود في الطيالسي أنه قال أخبرنا شعبة أن سعد بن إبراهيم هو الذي مضى بنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل راكب بقرة إذ قالت لم أخلق لهذا. نعم، البقرة يعني ما تركب في الغالب، البغال والحمير والجمال والإيش لتركبوها وزينة، فبقرة ما خلق، ما كانت تركب الظاهر في زمن قديم، لكن رأينا أن في بعض البلدان يركبون عليه. نعم، فخاصة البقرة السوداء هذه التي تسمى جاموس، وهي من جنس البقر كما قالوا. ولذلك لما جاءت المسألة الآن في الهند مسألة كبيرة جدا، الحكومة الهندية قد منعت من ذبح البقر، طبعا كانوا يذبحون في بعض المناطق أضاحي بقر الأبيض، ثم بعد ذلك منعت الآن إلا الخروف أو التيس وكذا، فالناس في ضيق شديد. فجاءت مسألة رفعت رأسها، الجاموس يوكل في الهند، يوكل الجاموس في كل مكان يوكل، ولحمها وكذلك لبنها وكذا، فهل الجاموس تجوز أضحيته أو لا؟ فإذا كان من جنس البقر، وأنا بنفسي تتبعت سبحان الله فوجدت أن كتب الفقه من زمن كل المذاهب تقريبا يلحقونه بالبقر الذي في 30 منها تبيعه، اي نعم، او تبيعه، فيلحقونه بالبقر، فاذا كان ملحق بالبقر وهو يوكل ويحلب ويحرث به، فقد يكون والله أعلم جاز أن يضحى به أيضا وهو يكون من بهيمة الأنعام، لكن فيه اختلاف في علماء الهند كثير. على كل حال، بينما رجل راكب بقرة إذ قالت لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر. آمنت بذلك يعني هذا قطعا جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من الوحي، هذا من الوحي، وهذه حقيقة وإخبار عن الغيب وهو إيمان بالغيب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر. كيف؟ وهذا فيه فضيلة للشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم وثق بإيمانهما أنهما لا يشكان في هذا شيء. إن كان يدخل في قلب أحد شك في تكلم البقرة فلا يشك أبو بكر وعمر، ففيه فضيلة كبيرة لا شك فيه. آمنت بذلك، وقرنهما صلى الله عليه وسلم بذاته المباركة فيكون لهما فضيلة كبيرة. آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة وما هما في القوم يومئذ، لم يكن هناك ما من حضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس، والله أعلم. نعم، فيكون لا شك فيه أن هذا فيه فضيلة، وأي فضيلة لهؤلاء الشيخين. نعم، ما قال أبو بكر المزني قال لو أزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض جميعا ما فضلكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بما وقر في القلب. هذا قوله أيضا. وقال أيضا قال لو أزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر. هذا قوله. من أين قال هذا؟ على كل حال، نعم، فكان فضلهما لا شك واضح جدا. ما ذلك؟ الله المستعان. ثم قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا محمد بن جعفر أنه قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. ثم بعد ذلك قال أي نعم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن حميد الرازي. محمد بن حميد الرازي هذا أوصف بأنه كان حافظا كبيرا لكنه ضعيف، سبحان الله، ضعيف من أي ناحية؟ قد يكون والله أعلم كان حافظا ثم ترى عليه الضعف، إلا أنه ضعيف الحفظ، بعضهم شدد عليه وقال ضعيف جدا. ومحمد بن حميد هو الرازي أنه قال حدثنا إبراهيم بن المختار. إبراهيم بن المختار التيمي لقبه حيويه، وبعضهم قال حبويه، كلاهما ممكن، وهذه الكلمة ويه حبويه وحيويه هذا كان معروفا لديهم، سيبويه نفطويه. وقال الدارقطني إن أهل الحديث يكرهون الويه فلا يقرؤون حيويه بل يقولون حيويه هكذا. نعم، ويعني وذكره الخطاب في أغلات المحدثين أيضا، هو أصله ينبغي أن يطلق كل ما جاء تسميته على شكله الذي سماه أهل اللغة، فالأصل هو حيوي، قالوا لا، هذا أخطاء المحدثين أنهم يكرهون ويجعلون حيويا. نعم، سيبويا. إبراهيم المختار وهو ضعيف الحديث، إبراهيم المختار ضعيف الحديث. عن إسحاق ابن راشد، إسحاق بن راشد وهو الجزري ثقة، لكن على ما حقق العلماء قالوا في روايته عن الزهري بعض الضعف. وهنا روايته عن الزهري، هنا روايته إسحاق بن راشد روايته عن الزهري ضعيفة. عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الأبواب إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. الحديث هذا سبحان الله، الحديث صحيح وجاءت في روايات كثيرة. نعم، أمر بسد الأبواب، لكن أصح ما جاء أمر بسد كل خوخة غير خوخة أبي بكر. خوخة قالوا باب صغير قد يكون مثل الطاقة ويستقرب الإنسان، وكان الناس قد فتحوا أبوابا كبيرة ثم أبوابا الذي ظهر البيت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا فتحوا أبوابا صغيرة كانوا يدخلون به ويستقربون المسجد. فمن فضائل يوم أبي بكر، وهذه الرواية صحيحة وإن كانت جاء فيها برواية ضعفاء، لكن الرواية أخرج ابن حبان وكذلك أبو يعلى وغيرهم، وله طرق كثيرة بلفظ أبواب، وأصح ما جاء في صحيح البخاري أما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي بسد كل خوخة غير خوخة أبي بكر، فقد يسمى بابا وخوخة. ثم جاء أيضا الحديث ويأتي ذكره أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد كل باب إلا باب علي رضي الله عنه. أما هذا الحديث وهو صحيح، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب إلا باب أبي بكر، وهذا جاء له طرق فيكون من فضائل أمر أبي بكر رضي الله عنه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وفي الباب عن أبي سعيد، وهو ما رواه الأئمة الآخرون، وهو صحيح إن شاء الله. أمر بسده. وفي حديث أبي سعيد عند البخاري في المناقب: لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر، هذا في صحيح البخاري. وفي الهجرة أي في كتاب الهجرة: لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. فالصحيح أنهم كانوا أصل هو خوخة، باب صغير وليس بابا كبيرا لبيوتهم إلى المسجد، فكان خوخة أبي بكر للناس خوخة وكانوا يدخلون منها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد كل الخوخ حتى وإلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه، وهو الذي عبر بالباب أيضا لأنه باب صغير. وكذلك جاء فيه: قال الخطابي وابن بطال وغيرهما في هذا الحديث اختصاص ظاهر لأبي بكر رضي الله عنه، وفيه إشارة قوية إلى استحقاقه للخلافة، ولا سيما وقد ثبت أن ذلك كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في الوقت الذي أمرهم فيه ألا يأمهم إلا أبو بكر. ثم بعد ذلك تنبيه ذكر، وهذا ينبغي أن نفهم، قال: أخرج أحمد والنسائي بإسناد قوي عن سعد بن أبي وقاص قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب الشارعة بالمسجد وترك باب علي. وهذا الحديث قالوا إنه وهو يعني ضعيف بعض الطرق، لكنها في الحقيقة روايات كثيرة جاءت تدل على صحة هذا الحديث. فقد ورد بسد الأبواب إلا باب علي أحاديث أخرى أيضا ذكرها الحافظ في الفتح، وقال بعد ذكر هذه الأحاديث: وهذه الأحاديث قوي بعضها بعضا، وكل طريق منها صالح للاحتجاج فضلا عن مجموعها. فهذه الأحاديث تخالف أحاديث الباب، يعني أمر بسد الأبواب إلا باب أبي بكر، هذا من مختلف الحديث، وكيف يمكن الجمع بينهما بالترجيح وغيره. فقال: فهذه الأحاديث تخالف أحاديث الباب. قال ابن حجر: ويمكن الجمع بين القصتين، وقد أشار إلى ذلك البزار في مسنده فقال: ورد من روايات أهل الكوفة بأسانيد حسان في قصة آلين، وردت روايات أهل المدينة في قصة أبي بكر، فإن ثبتت روايات أهل الكوفة فالجمع بينهما بما دل عليه حديث أبي سعيد، يعني الذي أخرجه الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحد أن يترك هذا المسجد جنبا غيري وغيرك. لكن هذا الحديث ليس بصحيح، والمعنى أن باب علي كان إلى جهة المسجد ولم يكن لبيته باب غيره، ولذلك لم يؤمر بسده، ويؤيده ما أخرجه الإسماعيلي في أحكام القرآن من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لأحد أن يمر في المسجد وهو جنب إلا لعلي بن أبي طالب، لأن بيته كان في المسجد. وذكر أيضا، فالخلاصة أن الروايات التي جاءت وهي صحيحة أيضا: يسد كل باب إلا باب علي رضي الله عنه، هذا كان في أول الأمر باب، ولم يكن له باب إلا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس أنه لا يحل لأحد أن يترك. لماذا؟ لأنه لم يكن له باب غير مسجد رسول الله، فيصدق عليه قوله تعالى اضطرارا أو عابري إلا أن تكونوا جنبا أو عابري سبيل، فيكون اضطرارا كان يمر وبابه كان هناك. أما لما أمر بسد الأبواب فسد باب كل واحد إلا باب علي الشارع الذي هو الباب الوحيد، والخوخ كانت كثيرة، فالمقصود الباب الصغير الذي لا يجوز لأحد إلا لأبي بكر كانت للناس عامة، فسدوا كلهم إلا الباب الصغير لأبي بكر، وبقي باب علي رضي الله عنه لأنه لم يكن له باب إلا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهذا يكون الجمع أنه كان بابا بمعنى باب. أما الذين سدوا وكانوا أحدثوا خوخا، الذين لم كانوا فتحوا الخوخ للاستقراب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبقى إلا لأبي بكر رضي الله عنه حتى يدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بعد حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من باب في حجرة عائشة رضي الله عنها إلى المسجد ليصلي بالناس. نعم. ثم قال وفي الباب من أنا أبي سعيد وهو الذي يأتي، قال ثم حدثنا قال حدثنا الأنصاري وهو إسحاق بن موسى الأنصاري أنه قال حدثنا معن أنه قال حدثنا إسحاق ابن يحيى ابن طلحة ابن عبيد الله. إسحاق ابن يحيى ابن طلحة ابن عبيد الله هذا ضعيف في حفظه عن عمه إسحاق ابن طلحة وهو ثقة إن شاء الله عن عائشة رضي الله عنها. إسحاق ابن طلحة هذا الذي قلت ثقة إن شاء الله، قال الذهبي في تاريخ الإسلام وفد على معاوية وخطب إليه أخت معاوية، يعني أخت معاوية وهو ابنة خالة معاوية، لأن أمه أم أبان بنت عقبة ابن ربيعة. قال ابن المديني قد ولي خراج خراسان لمعاوية رضي الله عنه، فأنا قلت هنا قالوا إنه إسحاق ابن طلحة، قال ابن حجر مقبول مقبول، لكن هذه القرائن ترشح ألا يكون مقبولا لأنه كان معتمدا عند معاوية رضي الله عنه، وكان يلي خراج خراسان، وكان أيضا خطب إليه أخت معاوية. كل هذا يدل على أنه كان في ذاك القرن القرن الأول وفي بداية القرن الأول نصف الأول، فيكون إن شاء الله ثقة. ولذلك أنا ابن حجر قال إنه مقبول. زد أيضا ابن حبان ذكره في طبقة التابعين من الثقات، ولذلك يظهر والله أعلم أنه ثقة، إلا أن الحديث الذي جاء هنا إسحاق ابن يحيى ابن طلحة يحتاج إلى متابعة أو الشاهد، فليس لأجل ضعف أو كونه مستورا، إنما لأجل يكون الإسناد ضعيفا لأجل إسحاق ابن طلحة ابن عبيد الله. أنا عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت عتيق الله من النار، فيومئذ سمي عتيقا أو قل من يومئذ، هكذا جاءت الرواية، فيومئذ أي من ذاك اليوم سمي عتيقا عتيق رضي الله عنه. هذا حديث غريب، أشار الترمذي إلى ضعفه لأجل إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله، وليس إسحاق بن طلحة الذي أمه إسحاق. فيقول هذا حديث غريب، وروى بعضهم هذا الحديث عن معن وقال عن موسى ابن طلحة عن عائشة رضي الله عنها. إذا كان موسى ابن طلحة فهو ثقة، إلا أن المسألة جاء باقية على مدارها على إسحاق ابن يحيى ابن طلحة، فهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنت عتيق الله من النار؟ جاءت رواية وهي أيضا فيها ضعف أخرجه الحاكم في المستدرك، وفيه راوي اسمه صالح ابن موسى البصري وهو ضعيف، قال من أراد أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى أبي بكر رضي الله عنه. فالحاصل لم يثبت بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عتيق عتيق النار، وهو إن شاء الله عتيق من النار إن شاء الله. قالوا هذه تسمية، والثاني أن اسمه هذا من جملة الأسباب سمي عتيقا، والثاني أنه اسم سمته به أمه. نعم، قاله موسى ابن طلحة سمته به أمه، هكذا ذكر موسى ابن طلحة. والثالث أنه سمي به أي سمي عتيقا لجمال وجهه، قاله الليث ابن سعد. وقال ابن قتيبة لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أي بالعتيق لجمال وجهه. على كل حال الروايات لم تثبت في أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عتيقا، وليس ببعيد أنه يكون سمته به أمه. وليش أمه؟ أبوه ولا أمه؟ الذي يظهر تجد في مواضع كثيرة كنت أفكر في هذا، كأن الأم حتى الآن تقول أبغى أسمي كذا، أنا الذي سمتني أمي. نعم، قال يا رسول الله الحزن سعيد المسيب بن حزن قال جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال غير اسمك، فقال ما كنت لأغير اسما سمتني به أمي. فما أدري، يعني جاءت مواضيع كثيرة في هذا، فالأم لها حقها الأول، إذا أرادت أن تسمي خليهم. نعم، على كل حال يعني هذا هو الذي يعني قد يكون أرجح أنه من تسمية أمه له، والله أعلم. ثم بعد ذلك قال هو هذا الذي اجتهدت له وأنت ضيعت كله. أنا قلت قد تكون هناك قرائن بارك الله فيك، يعني أولا مقبول بمعنى أنه روى عنه حدثه عند ابن حجر مقبول إن توبع وإلا فلين، ما هو كذا معناه إذا تابه أحد فحديثه يكون حسن، وهو تعريفه أنه من لم يوثق بمعتبر، شخص معتبر ما وثقه، إن كان وثقه ابن حبان فجعلوه من المتساهلين فجعله مقبولا لأن عدة أشخاص رووا عنه. نقول لا يبقى مقبولا من كان مقبولا عند معاوية رضي الله عنه أنه هل خطب إليه أخته وربما تزوجه، كذلك كان قد كلفه معاوية رضي الله عنه لولاية خراج خراسان، فإن لم يكن ثقة ما صدوق، هذا الذي نقول أنه ثقة أو صدوق، كل هكذا هذه قرائن. ابن حجر قال أنه مقبول، لكن نقول لا، هو مقبول الحديث بذاته صدوق أو ثقة إن شاء الله. من الغريب أنا وجدت مثل هذا في راوي قالوا فيه أنه مجهول، وثبت، أنا أذكر أني ذكرته في كتاب المسجد الحرام، أنه ثبت أن عمر رضي الله عنه ولاه أمارة الطائف. عمر إذا كان ولى أمارة الطائف يعني يولي شخصا يكون نساء ويكون ربما يعني يكون ليس محمود الخلق وكذا، لا. فمثل هذه القرائن يبدو والله أعلم أنه يعطي، وأنا تجد أن ابن الشيخ الألباني الناس ينكتون عليه، وله ملاحظ في مثل هذه قوية جدا في الحقيقة، لا تدفع بالتي هي أحسن. نعم، انظر تجد في مواضع كثيرة أنه قال مجهول، قال ليس مجهولا من كان بهذه الصفة. كذلك ابن حجر رحمه الله قد تفوته أشياء، يعني كتب ربما لم تكن نسخ متيفرة، نسخ مختلفة، تجد أنه قال مجهول، ولكن جاء برواية صحيحة في دوري، رواية الدوري قال ابن معين هو ثقة، وقال أحمد لا بأس به. فإذا كان بمثل هذا فينظر على كل حال، ولا يستهان بابن حجر رحمه الله وعمله، لكنه بشر على كل حال، قد يكون الإنسان يظهر له. نعم، ما لا يظهر لمن هو أعلى وفوق الدون يظهر له من لا يظهر. نعم هنا إسحاق ابن يحيى ابن طلحة ضعيف ليس شديد الضعف إنما قالوا ضعيف. أنت انظر فيه هكذا قالوا صدوق يهم بعضهم قال يخطي فيه فهو ضعيف الحفظ فقط. لكن هنا هذا الحديث ضعفه ما هو كذا صحيح يعني صححه الشيخ. نعم لكن نقول لماذا صححه ما أنه فيه لابد أن يكون له قال الشيخ أرناوط لا هذا غير صحيح أخرجه الطبراني والحديث صححه في الترمذي. أنا ما رأيت ما وجدت أردت أن أجد لكنه ما وجدت كلام الألباني بالتفصيل إلا أنه لعله روى رأى أن موسى بن طلحة عن عائشة أيضا له اعتبار. يحيى إسحاق بن يحيى بن طلحة لابد أن يكون له عنده متابعة أو الشاهد لكن ما وجدته جدوا أنتم إن شاء الله. بعد ذلك قال حدثنا أبو سعيد الأشج وهو عبد الله بن سعيد الكندي مشهور ثقة أو صدوق قال حدثنا تليد ابن سليمان. تليد ابن سليمان فيه علتان أنه رافضي ضعيف هكذا ضعيف الحفظ وكان رافضيا. نعم يقولون في المثل الهندي يقولون إذا كان هناك بعض الخضار هي لا تعيش إلا على العريش مو كذا بعضها تطلع على شجرة النيم وهو أصله مر فإذا طلع على شجرة النيم هذا فيكون أمر. فهذا تليد يعني رافضي وضعيف زيد عليه يعني خبث على خبث. نعم تليد ابن سليمان أنه قال أنا بالجحاف هو داود ابن أبي عوف وهو أيضا صدوق شيعي. أنا عطية ابن سعد العوفي أنا أبي سعيد الخدري وهو أيضا ضعيف. ومن يعني موافقات أن عطية ابن سعد أيضا رمي بالتشيع والتدليس. أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر. هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لعله يقصد حسن معناه وإلا على اصطلاحه لا ينزل على تعريف الحسن. وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف ويروي عن سفيان الثوري أو يروى عن سفيان الثوري قال أخبرنا هنا تليد أخبرنا أبو الجحاف وكان مرضيا. وتليد بن سليمان يكنى أبا إدريس وهو شيعي وصف بالرفض وليس التشيع. التشيع أخف ولو كانت الشيعة كلهم متشيعين لقل شرهم. نعم والحديث ضعيف بهذا اللفظ. ثم قال باب في مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهنا أبي بكر عمر مجتمعين وهنا الذي اختص بها بعض الفضائل والمناقب. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن رافع. محمد بشار بن دار معروف ثقة. محمد بن رافع القشيري أيضا ثقة عابد. قال حدثنا أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي من الثقات أيضا أنه قال حدثنا خارجة ابن عبد الله. خارجة ابن عبد الله النجاري الأنصاري صدوق النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو عمر بن الخطاب. قال وكان من الذي قال يكون خارج أنا ابن عمر نافع قال أو ابن عمر والله أعلم قال وكان أحبهما إليه عمر. هو هذا القريب أن عمر ابن عمر هو الذي قال هذا من قول ابن عمر وكان أحبهما إليه عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، لأن أبا جهل كان على قوة في قومه، وعمر رضي الله عنه أيضا، فكان دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأحب هذين الرجلين، وكان أحبهما إليه عمر، فهذه فضيلة كبيرة لا شك فيه. وبالفعل كما قال عبد الله بن مسعود: كنا في ذلة حتى أعزنا الله بإسلام عمر. اللهم أعز بأبي جهل أو بعمر، وفي بعض الروايات جاءت بأحد العمرين، يعني عمر وعمر كأنه فيه تغليب. نعم، اللهم أعز الإسلام بعمر أو بعمر بن هشام، هذه الرواية أيضا حسن. فرواية جاءت اللهم أيد الإسلام بعمر وحده أيضا جاءت، وهي رواية صحيحة. فقبل الله دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عمر، وهذا من جملة فضائله. نعم. وفي حديث ابن عباس يأتي إن شاء الله: فأسبح فقد عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا: قال حدثنا، قال هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم. وخارج ابن عبد الله صدوق، وقال بعضهم فيه مقال لكنه له طرق أخرى. قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا أبو عامر هو الأقدي الذي مضى أنه قال أخبرنا خارج ابن عبد الله والأنصاري الذي مضى، الإسناد هو نفسه سوى ذكر محمد بن رافع، محمد بن بشار، محمد بن رافع. قال حدثنا أبو عامر، هنا محمد بن بشار وحده. قال النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. قال: وقال ابن عمر: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر، أو قال فيه ابن الخطاب، أو قال ابن الخطاب فيه، إلا نزل القرآن على نحو ما قال عمر. وهذا تصديقه موجود على كل حال في وقايع كثيرة. نعم. إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. في رواية الإمام أحمد قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر يقول به، قلبه وقلبه يقول به. فالحاصل على كل حال الرواية صحيحة. وماذا تذكرون من وقايع قد وافق عمر مراد الله عز وجل؟ ما كان للنبي والذين آمنوا، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا. فهذا يسمونه آيات إتاب النبي، إتابنا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال: وافقت ربي في ثلاث، في الحجاب، وفي مقام إبراهيم، وكذا. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بما كنا أو نستمر بما كنا فيه. قال هنا: اللهم صل على محمد. قال أبو عيسى: في أيها؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وخارج ابن عبد الله الأنصاري هو ابن أبي سليمان ابن زيد ابن ثابت، وهو ثقة. نعم. محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قد أخذنا هذا. أيوة. ما نزل بالناس أمر قد قلنا أنه إلا كان لما أراد عمر. وقال ابن عمر قلنا هذا، وقال قال فيه عمر أو قال عمر بن الخطاب، في شك خارجه، إلا نزل القرآن. قال ابن عمر: ما نزل بالناس أمر قد فقالوا فيه وقال فيه عمر أو قال ابن الخطاب، شك فيه خارجه أو فيه شك خارجه، إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر رضي الله عنه. نعم. ثم بعد ذلك قال الترمذي هذا. قال: وفي الباب عن الفضل بن عباس وأبي ذر وأبي هريرة. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وخارج ابن عبد الله الأنصاري هو ابن سليمان ابن زيد ابن ثابت، وهو ثقة. ثم قال: حدثنا أبو كريب أنه قال حدثنا يونس ابن بكير. يونس ابن بكير الكوفي، ولقبه الجمال الظاهر، صدوق يخطئ، عن النضر ابن عبد الرحمن أبي عمر وهو متروك متروك يعني كذبه بعضهم عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب قال فأصبح فغدا عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. إسناده ضعيف جدا ولا يقال إنه حديث حسن أو صحيح لأن فيه راو متروك والمتروك لا يتقوى ولا يقوى، فلذلك الحكم الصحيح على الإسناد أن إسناده ضعيف جدا والحديث صحيح من طرق أخرى. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، أشار إلى ضعفه من هذا الوجه، وقد تكلم بعضهم في النضر أبي عمر وهو يروي مناكير من قبل حفظه. نعم. قال حدثنا محمد المثنى أنه قال حدثنا عبد الله بن داود الواسطي وهو التمار ضعيف. عبد الله بن داود الواسطي أبو محمد التمار ضعيف، أنه قال حدثني عبد الرحمن ابن أخي محمد بن المنكدر. محمد المنكدر اسمه محمد بن عبد الله ابن محمد بن المنكدر ابن عبد الله ابن الهدير، وهو من الثقات المعروفين، لكن ابن أخيه حدثني عبد الرحمن ابن أخي محمد بن المنكدر، وهو عبد الرحمن مجهول. عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال عمر لأبي بكر يا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر أما إنك إن قلت ذاك فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر. يعني كأن عمر لما قال لأبي بكر يا خير الناس فقال قد سمعت فيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بذاك، وفي الباب عن أبي الدرداء، والرواية هي ضعيفة. لكن قال الشيخ الألباني موضوع، كونه موضوعا الله أعلم، يعني لعله لأجل أن فيه قال في ابن حجر هل حديث شبه موضوع، إلا أن عبد الله بن داود التمار الواسطي وكذلك عبد الرحمن بن أخي محمد المنكدر مجهولان، والمجهول حديثه ضعيف فقط ولا يكون موضوعا والله أعلم. نعم. قال هذا حديث وليس إسناده بذاك ليس بالقوي. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بذاك، وفي الباب عن أبي الدرداء. قال ليس إسناده بذاك أي ليس بالقوي، هذا اصطلاحهم. قال ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة عبد الرحمن بعد ذكر هذا الحديث ونقل كلام الترمذي هذا، وقال الوقيلي لا يطاب عليه ولا يعرف إلا به انتهى. قلت في سند هذا الحديث عبد الله بن داود هو ضعيف كما عرفت. قال البخاري فيه نظر ولا يقول هذا إلا في من يتهمه غالبا. قاله الذهبي قال وتكلم فيه ابن عبان وابن عدي، فلعل لأجل هذا والله أعلم يكون ذكروه أنه ضعيف جدا، لأن البخاري قال فيه نظر. لكن هذه المسألة أيضا ليست على عمومها، وقد قال الإمام البخاري في رواة فيه نظر وهم ضعاف فقط، وقد قال الأئمة جعلوهم يتقوون بغيرهم. وقال في بعض الأحيان فيه نظر في الصحابي في ترجمة الصحابي، ولم يقل هذا يحتاج إلى تفصيل، ولم يقل في الصحابي فيه نظر، في إسناد أو صحة هذا الإسناد فيه نظر، ذكر اسم الصحابي ثم ذكر قولا عنه أو قد، ويقول فيه نظر في إسناد هذا القول ومثل هذا. فليس كل من قال فيه البخاري رحمه الله فيه نظر لا ينسحب الحكم على أنه يتهم بالكذب، لا، قد يعني به فيه نظر في انقطاع في كذا أشياء كثيرة يعني به. وقد كنت جمعت هذا في لما كنت عندنا بحث في سنة ثانوي، تلك الأيام ما كانت فصول، لما كنا في الماجستير 1392 93 فأنا جمعت هذا كله وضيعته فيما بعد سبحان الله. وكان المشرف عليه الشيخ محمد مصطفى العظمي رحمة الله عليه المحقق هذا، فجمعت كل من قال فيه في إسناده نظر أو فيه نظر، فوجدت فيه أشياء مختلفة في مثل هذا. ثم بعد ذلك رأيت جمع بعض الإخوان واتبع إذن، وهذا عندي الآن. تلك الأيام ما كانت إلا كربون، النسخة كنت عملت بالكربون وكان حطيتها فوق. وتلك الأيام كنا نسكن على جبل 7 بنات، هذا الذي وراء مباشرة الطريق الذي كان يروح أو يروح إلى الرياسة، والرياسة على يسارك، كان يطلع على الجبل. فوضعته لأن المكان كان ضيق، فوضعته فوق وأكلته الآكلة الأرض، الله المستعان، ما بقيت إلا بعضه من وكان من الكربون، هذا صورة الكربون ولا أصل. أديته تلك الأيام، ما كانت إمكانية تبو، كان استنسل تلك الأيام الحاصل على كل حال. فالذي ألق في الذهن أن المسألة ليست هي مسألة كلية، بأنه كل من قال فيه ابن حجر الإمام البخاري فيه نظر، فيقول قال الذهبي قال البخاري فيه نظر، ولا يقول هذا إلا في من يتهمه غالبا غالبا. فهذا هو فيه على كل حال فيه مخرج، بأنه ليس دائما يقول، وقد يكون فيه من يكون متهم بالكذب. اي نعم، هكذا قالوا بعضهم، لكنه لا يعني لا يقال هذا على العموم، بارك الله فيك. نعم، إلا إذا كان ذكره بأوصاف أخرى، لكن في التاريخ الكبير مثل البرقية، بارك الله فيك، مختصر ويهتم بشيء كبير كثير جدا في سماء فلان وعدم سماء فلان وكذا فيما اختلفوا. لذلك يقولون إن البخاري رحمه الله يشترط في صحة إدخال الحديث في صحيحه أن يكون ثبت سماعه بعضهم من بعض، وهو يعتني كثير جدا في هذا. أنت راجع كتاب التاريخ الكبير فيكون إن شاء الله تجد فيه أشياء كثيرة. ولذلك لما رأى أمير الرملة أو من هو قال ألا أريك سحرا، يعني التاريخ الكبير سماه سحرا، فيه فوائد كبيرة جدا. نعم، وقد درسه الشيخ ونال الكتاب جهد الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله، فزاده خيرا على خير، وهو في طبع في حيدرآباد. نعم، قال أبو عيسى هذا حديث، قال بعد ذلك قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الله بن داود التمار الواسطي ضعيف، هو الأو هو الماضي، عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال. إذا قال محمد بن سيرين ماذا يسمى هذا؟ لا، مقطوع، قول التابعي مقطوع، قول الصحابي موقوف، أو قول التابعي قال رسول الله هو المرسل، لكن هذا قول له. محمد بن سيرين قال ما أظن رجلا ينتقص أبا بكر وعمر يحب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا له طرق أخرى صححه الشيخ الألباني أيضا، فهذا حق ثابت مما قاله محمد بن سيرين. بالفعل الذي ينتقص أبا بكر وعمر فهو ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم، دائما أقول ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمس قلنا لكم أنه آلاف المؤلفة من التلاميذ ما نجح فيه إلا 4، لقد كفر بعد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم إلا 4. هذا في الكافي للكليني، أصح كتاب عندهم مثل البخاري عند أهل السنة، ما لقد كفر بعد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من أصحابه إلا 4، من هم؟ سلمان ومقداد وعمار ليس صهيب، مقداد، أما عمار فحاص حيصة ثم سلم، كان يريد يكفر لكنه سلم، هذا قاتلهم الله. نعم، على كل حال فنقول ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد فشل في تربية أصحابه، هذا هو، ما هو كذا؟ الطالب إذا كان عنده 100 طالب وما نجح في الفصل إلا 4 يقول هذا فاشل، أستاذ نفسه أي نعم. فالله المستعان، هؤلاء لا يستحون الله ولا الرسول ولا المؤمنين. نعم. على كل حال، ثم بعد ذلك قال حدثنا، قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، قال حدثنا سلمة بن الشبيب وهو النيسابوري الثقة، قال حدثنا المقري، من يكون هذا؟ عبد الله بن يزيد المقري، عن حيوة بن شريح وهو التجيبي ثقة، عن بكر بن عمرو وهو المعافري صدوق ثقة أو ثقة، عن مشرع وقيل مشرع ابن هاعان وهو صحيح، هاعان المعافري ثقة، عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقبله درجة قبل هذا إنه كان من قبل إنه كان في من قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي وهو عمر، كذلك هنا لو كان بعدي لو كان نبي بعدي لكان عمر رضي الله عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا حديث مشرح ابن هاعان. نعم. قال ثم قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا الليث أنا عقيل عقيل بن خالد العيلي عن الزهري عن حمزة ابن عبد الله بن عمر وهو ثقة، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية أخرجه أظن في البخاري أيضا. نعم. وكرأيتك أني وطيت بقدح من لبن فشربت منه فأعطيت فضلي عمر بن الخطاب، قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. فإذا رأى الإنسان، هو هكذا أصحاب التعبير الرؤى يقول إذا رأى أنه يشرب اللبن فيزيده الله علما. نعم. فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم، أنا إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أوتي علما كثيرا في دين الله عز وجل، وله بالفعل له أوليات يكتبون هكذا الأشياء التي قد يعني اجتهد فيها ونفذ، أول من دون الدواوين، أول من جيش الجيوش وكذا أو هكذا، وكان لهم أيضا رواتب، وكان من أول من الأوائل، ذكر أبو هلال الأسكري أنه كان أول من قال لا يبقى أحد في على الثغور إلا أكثر من 4 أشهر، قصة مشهورة هذه، لما سمع امرأة كانت تتغنى بزوجها، فلما أصبح سألها فقال إن زوجي قد استغزي منذ كذا وكذا، فكل هذه يكون من علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وتاريخ عمر لابن الجوزي يحتاج إلى خدمة في الحقيقة، لأنه ذكر بدون إسناد، فلو تتبع أحدنا الأسانيد فيه أشياء جيدة مما ذكر من تاريخ عمر وحياته رضي الله عنه، وجزى الله ابن الجوزي. نعم. ثم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، ثم قال حدثنا علي بن حجر وهو السعدي أنه قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر، وهو إسماعيل ابن جعفر ابن أبي كثير ثقة ثبت، عن حميد وهو حميد الطويل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لشاب من قريش، فظننت أني أنا هو، فقلت ومن هو؟ فقالوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت، هنا لم يذكر الترمذي الظاهر هذا الحديث الذي فيه أنه دخلت في القصر فرأيت هناك امرأة تتوضأ، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لما عمر، وأردت أن أدخله فذكرت غيرة عمر رضي الله عنه، قال أعليك أغار يا رسول الله؟ نعم. وهناك تتوضأ، فسروا تتوضأ معناه تتلألأ من الوضاعة، وليس معناه تتوضأ كاشفة. نعم. الحاصل على كل حال، نعم، أحاديث صحيحة هذه. اللهم صل على محمد ورضي الله عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ثم قال حد الترمذي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا الحريث حسين بن حريث أبو عمار المروزي ثقة أنه قال حدثنا علي بن الحسين ابن واقد القرشي صدوق أنه قال حدثني أبي وهو حسين بن واقد المروزي ثقة قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني أبي بريدة ابن الحسين قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة قال ما دخلت الجنة قط كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى دخوله الجنة في الرؤيا أو يكون في المعراج أو في الرؤى ورؤى الأنبياء حق فبلال بما سبقتني إلى الجنة قال ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامك وفي روايتنا خشخشت نعليك أمامي دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي فأتيت على قصر مربع مشرف أي عال من ذهب فقلت لمن هذا القصر قالوا فقالوا لرجل من العرب فقلت أنا عربي لمن هذا القصر قالوا لرجل من قريش فقلت أنا قرشي لمن هذا القصر قالوا لرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقلت أنا محمد لما هذا القصر لمن هذا القصر قالوا لعمر بن الخطاب فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها ورأيت أن لله علي ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما فهذا اجتهاد بلال رضي الله عنه ووافق الشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره عليه وقد يكون الاجتهاد من الصحابي من عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم وأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصوم الكثير ما هو كذا فهنا وافق النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يجتهدون حتى متلمسين على أدلة عامة أنه من ما سجد سجدة إلا رفع الله به درجة أو كذا فوافق خاصة موافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيفضل للإنسان إذا توضأ أنه يصلي ركعتين قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر ومعاذ وأنس وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في الجنة قصرا من ذهب فقلت لمن هذا فقيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب ومعنى هذا الحديث أني دخلت البارحة الجنة يعني رأيت في المنام كأني دخلت الجنة يعني ورؤيا الأنبياء حق يعني يكون هكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل وبلال خشخشته يسمع حقيقة إن شاء الله إذا دخلوا فهذا من فضائل بلال ما فضائل أو ما مناقبه عمر رضي الله عنه هكذا روي في بعض الحديث ويروى عن ابن عباس قال رؤيا الأنبياء وحي يعني يكون هذا إن شاء الله ويصدق يوم القيامة نعم رؤيا قد وحي لكنه قد يكون الوحي في حين يأتي مثل فلق الصبح أو قد يكون دخول الجنة ويوم القيامة حق يكون كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك